بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إن شاء الله تعالى عودا حميدا لدراسة كتابنا منار السبيل، كتاب النكاح، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بكتاب الخلع. والخلع أخواتي الأحباب نوع من أنواع الفراق، وإنما رتب أهل العلم هذا الباب بعد أن ذكروا الحقوق الزوجية، ثم ذكروا باب النشوز، ثم ذكروا كيف يكون العلاج، ثم بدأوا بأول أبواب الفراق. وأول أبواب الفراق كما سمعنا هو الخلع. والخلع بضم الخاء ويقال بفتحها الخلع، جاء من خلع الرجل للثوب، لقول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لما سمع الفقهاء هذه الآية استعاروا منها هذا الاسم اللي هو إخواني الخلع، لكل فراق عن عوض. يبقى الفراق إذا كان عن عوض سموه خلعا. وهذه إخواني التسمية تسمية اصطلاحية، يعني ليست تسمية شرعية. فالله تعالى لم يسمي هذا النوع من أنواع الفراق خلعا، بل هو في كتاب الله طلاق بفداء. قال الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأيضا لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظ الخلع، واضح يا إخواني؟ لكن أهل العلم أرادوا أن يسموه تسمية، فنظروا لقول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ورأوا أن المرأة تريد أن تفارق زوجها وتدفع فداء فسموه خلعا، وكأن المرأة لباس يخلعها الرجل، ولذلك سموه بهذا الاسم. والخلع يا إخواني مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. عرفنا أولا سورة الخلع، سورة الخلع أن تدفع المرأة عوض ليفارقها زوجها، فإذا دفعت العوض لمفارقة الزوج هذا يسمى يا إخواني خلعا. الصورة واضحة؟ طيب، يدل لمشروعية الخلع يا إخواني الكتاب، يعني كتاب الله القرآن والسنة. والكتاب والسنة وحيان، لكن الكتاب وحي متلو، يقرأ بلفظه. والسنة وحي غير متلو. فأما دلالة الكتاب ففي قول الله تعالى في سورة البقرة: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله. من اللي مش هيكون حدود الله؟ الزوج والزوجة. فلا جناح عليهما، يعني لا جناح على الرجل في قبول العوض، ولا جناح على المرأة في طلب الطلاق في مقابل العوض. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني لا جناح على الرجل في قبول العوض، ولا جناح على المرأة في عرض العوض لطلب الايه؟ الفراق. وسيأتي لهم مجموعة من الأحكام. يبقى هذا الدليل الأول يا إخواني على ايه؟ على مشروعية الفداء أو الفراق في مقابل الفداء، نختصرها بمصطلح أهل العلم اللي هو يا إخواني الخلع. هذا دليل من يا إخواني من الكتاب. وأما دليل السنة فهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت ابن قيس. وثابت ابن قيس يا إخواني صحابي جليل من الأنصار، له يد في الإسلام. يعني ثابت بن قيس كان يقال له خطيب الأنصار، وكان يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يقال لحسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثابت بن قيس له منقبة أخرى، ذلك أن الله تعالى أنزل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس وهو خطيب الأنصار، وهي طبيعة الخطيب المبسوط يا إخواني جهوري. يعني جهوري مرتفع. وكان ثابت بن قيس إذا تكلم رفع صوته، فلما سمع هذه الآية قال: أنا المعني بهذه الآية. ثم احتبس في بيته يبكي فلم يخرج منه. افتقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجماعة فقال: ما شأن ثابت؟ قالوا: يا رسول الله، إنه احتبس في بيته يبكي يقول: قد حبط عملي، صوتي أرفع من صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأرسل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما مثل بين يديه قال له: يا ثابت، لست منهم، تعيش حميدا، يعني محمودا في الدنيا، تحمد، وتموت شهيدا، وقد قتل شهيدا في يوم اليمامة في عهد أبي بكر الصديق، وتدخل الجنة. فشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. ولذلك تجد شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية يقول: ولا يجوز لأحد أن يشهد لأحد بالجنة غير العشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد له بالجنة. هذا الصحابي الجليل وقع معه أول خلع في الإسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنه: جاءت امرأة ثابت بن قيس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أكفر العشير وأنا مؤمنة. فسمت كفران العشير يا إخواني سوء معاملة العشير إيه؟ كفر. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء في يوم العيد عندما وعظهن: جاءهن فقال: أيتها النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال: ولما؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: تكفرن العشير. فكلمة تكفرن العشير يعني تسوؤون العشرة للأزواج. وكيف سوء العشرة للأزواج؟ قالت: إذا رأت إحداكن منه شر قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعني مجرد ما يقع ما يغضبها تتنسى إيه؟ كل خير كان لها، فتقول: ما رأيت منك خيرا قد، تنكر كل خير، مع أن الصحيح أنها تتذكر الإيه؟ الجميل في وقت وقوع الغضب. هذا يا إخواني للأسف الشديد صار في كثير من الرجال وليس في النساء فقط، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني كفران عشير. هذه المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني تكره أن تكفر ليه؟ العشير، تكره الإثم المعصية. والله ما أعيب عليه خلقا ولا دينا. انظر، هذه المرأة حتى في شكايتها لم تكفر العشير، قالت: ما أعيب عليه خلقا، وهي في قولها مصيبة، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعيش في هذه الدنيا حميدا، يعني محمودا، يحمد، يشكر. وهي قالت: ما أعيب عليه خلقا. ثم قالت: ولا دينا، وأيضا لا أعيب عليه الدين. يبقى هذه صفات مدح ولا ذم؟ مدح، مدح. طيب لماذا هي قدمت أكره الكفر في الإسلام؟ يعني أنا أبغضه، لا أحبه. في رواية أخرى ولكنها بسند ضعيف فيها الحجاج بن أبطاء قالت: وكان دميما. يعني ايه دميم؟ قبيح الوجه. والجمال والدمامة خلق من خلق الله، فإن كان دميما فقد تحلى بصفتين، اللي هي يا إخواني الخلق والدين، الخلق والدين. قالت: وأنا على ما ترى، يعني من الجمال. واضح يا إخواني؟ لكن هذه الرواية إيه؟ ضعيفة، فيها الحجاج بن أرطاة ضعيف وقد ومدلس وقد عنعن. وفي هذه الرواية: لولا خوف الله لبثقت في وجهه إذا رأيته. إذن يقني بلغ بها البغض شأنا، وهذا البغض بغض لصورة وليس لحقيقة. إن يا إخواني الناس بتنقسم لقسمين: خلق وهو شيء باطن، وخلق وهو شيء ظاهر. الذي يهم الناس في حياتهم الدنيا الخلق الباطل الباطل. طيب والخلق لو كان جميلا سيئ الخلق يقبل؟ لا. طيب دميما حسن الخلق يعاشر. طب لو اجتمع له الاثنان فهذه منة من الرحمن. فجاء ثابت بن قيس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق. قبل هذا قال لها أتردين عليه حديقتك؟ يعني أنت الآن تريدين الفراق، ففراقك يكون منه اختلاعا، يعني هي معرض للقلح من العرض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هي جاءت وقالت للنبي طلقني من الحديث يا إخواني، طلبت فيه الطلاق؟ لا، هي تشكو هذا أمري معه لا أستطيع المعيشة خلاص. لما استحالت رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلح ذات البين. إذا كان الإسلام يا إخواني جاء بأن لا يدع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، فما بالكم والعيشة قد استحالت بهذه الطريقة. أكره الكفر في الإسلام. لما قالت ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أنهرها بستانا. قالت بلى، وفي رواية وأزيده. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقبل الحديقة، يعني خذ مهرك وطلقها تطليقة، وهذه في الصحيح، أو قال وفارقها، في فرق بين الروايتين سيأتي. واضح يا إخواني؟ يبقى هذا الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخلع يا إخواني كان معروفا في الجاهلية، يعني لم يأتي الإسلام بتشريع جديد في الخلع، لكن الخلع كان إيه؟ معروف في الجاهلية، فجاء الإسلام وثبته، فكان هذا أول خلع في الإسلام. واضح كده يا إخواني؟ طيب قلنا الدليل على مشروعية الخلع الكتاب والسنة والإجماع، ومعنى كلمة الإجماع اتفاق مجتهد هذه الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمة لم تختلف في مثل هذه القضية. وقد نقل الإجماع عدد كبير من أهل العلم، منهم ابن حزم في كتابيه مراتب الإجماع، وهذا كتاب خاص بالإجماع، وهذا الكتاب يا إخواني من أحسن وأمتع الكتب التي نقلت الإجماع، وهو كتاب صغير اسمه يا إخواني مراتب الإجماع. وعلى هذا الكتاب نقد لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه نقد أو نقد مراتب الإجماع، يعني نقد عليه بعض الإيه؟ المسائل. والكتاب ونقده طبع في طبعة واحدة، لأن أيضا كتاب شيخ الإسلام إيه؟ عبارة عن رسالة صغيرة تتبع فيها ابن حزم في بعض المسائل. أيضا ممن نقل الإجماع ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وكتاب التمهيد يا إخواني من أمتع وأحسن الشروح التي شرحت موطأ مالك، وهذا الشرح كتب على طريقة المحدثين اللي هو يا إخواني التمهيد. كيف كتب على طريقة المحدثين؟ يأتي لشيوخ مالك ويرتب الحديث عليهم، فإن أكثر مالك عن شيخ من الشيوخ كالزهري مثلا يرتب حديث الزهري عن شيوخ الزهري، يبقى يبدأ بحديث الزهري وبعدين يرتب حديث الزهري على شيوخ الزهري. ولذلك كان عسيرا على بعض طلاب العلم أن يرجع لمثل هذا الكتاب، وكتب كتابا آخر اسمه الاستذكار، هذا مرتب على الموطأ على الطريقات الفقهية. وكتاب التمهيد رتب على موطأ مالك، شيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى أخذه فرتبه على الموطأ مرة ثانية، فأصبح من السهل العودة إليه. نرجع الآن، يبقى نقل الإجماع ابن حزم في كتابيه مراتب الإجماع والإيه والمحلة، وابن عبد البر فين في التمهيد، وابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد، والنووي في كتابه روضة الطالبين، والخطيب الشربيني في مغني المحتاج، وابن قدامة في المغني. عدد كبير من أهل العلم إيه؟ نقل الإجماع. وابن القطان الفاسي في كتابه الأقناع. إذن يا إخواني الإجماع الآن ينقله عدد من إيه؟ من أهل العلم. هذا كله يدل على يا إخواني مشروعية الخلع. طب لماذا أطلت في مثل هذا؟ لأن كثير من إخواني لما ظهر قانون الخلع انتقده دون أن يعرف ما تحويه بنود هذا القانون. والمفترض على العبد المسلم قبل أن يقدم على مثل هذا أن يفعل ماذا؟ أن ينظر. طب لما نرد قانون الخلع هنا رددنا شيئا مشروعا ولا غير مشروع؟ مشروع، لكن يبقى بعد ذلك النظر في بنود القانون، هل هي موافقة ولا غير موافقة؟ واضح يا إخواني؟ نرجع الآن، الآن نريد أن نتصور الخلع فنبدأ بأركانه. نبدأ بإيه يا إخواني؟ بأركان الخلع. ما معنى كلمة أركان؟ يعني ما يتركب منه الماهية. كيف نتصور الخلع؟ بأركان. كل بيت بيقوم على عدد من الأعمدة، صحيح؟ أركان الشيء هي الأعمدة التي يقوم عليها، خلاص؟ الخلع يا إخواني له ثلاثة أركان إجمالا أو أربعة إيه؟ تفصيلا. الركن الأول الزوجان. الركن الأول يا إخواني الزوجان، فلا يتصور الخلع من غير زوج، مثل الطلاق. يعني لو سئلت، مش سئلته، سئلت، واضحة كده؟ جاءك رجل قال أنا قلت لفلانة أنت طالق ولم أتزوجها وأريد أن أتزوجها، ها؟ وقع الطلاق ولا ما وقعش؟ لماذا؟ ليس زوجا. كذلك الخلع لا يتصور إلا مع قيام الزوجية. يبقى الركن الأول يا إخواني الزوجان. الركن الثاني من أركان الخلع الصيغة، يعني التي وقع بها الايه الخلع، يعني اللفظ الذي وقع به الخلع، وسيأتي تفصيل كل ذلك. عرفنا الركن الثاني يا إخواني ايه هو؟ الصيغة. الركن الثالث وهو ركن على الحقيقة وليس شرطا العوض، لان الفرق بين الطلاق والخلع ايه؟ وجود الفداء اللي هو الايه؟ العوض. يبقى دول كم ركن يا إخواني؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة تفصيل. كيف؟ الزوجان، الزوج والزوجة، واضح كده يا إخواني؟ طيب زوج، زوجة، عوض، إيه؟ صيغة من الصيغ. اتصورنا الأركان الآن يا إخواني؟ سيأتي على هذه الأركان شروط، لكن نرجئها إلى أن يأتي إيه؟ كلام المصنف. نبدأ في القراءة. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الخلع. كتاب الخلع. قال وهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها. يبقى ده كلمة وهو فراق الزوجة بعوض دي يا إخواني تعريف. والآن يا إخواني يعرف الخلع. ما تعريف الخلع؟ فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها. يعني قد يكون الباذل للعوض إما الزوجة وإما غير الزوجة. يعني متبرع آخر به، قد يكون الولي وقد يكون أجنبيا. صحيح كده يا إخواني؟ بألفاظ مخصوصة، يعني يقع الخلع بألفاظ مخصوصة وليس بكل لفظ. واضح كده يا إخواني؟ وهذا يا إخواني مش شرع ينبغي أن يكون. يعني مثلا لو قال رجل لامرأته أنت جميلة وبعدين قال أنا أردت بها الطلاق، يقع؟ واضح كده؟ يعني إيه الألفاظ المخصوصة يا إخواني؟ عندي ألفاظ تدل على الخلع، إما صريحة في الخلع وإما كناية فيه يعني تحتملها، فنقبل الخلع إما بالألفاظ الصريحة وستأتي وإما بالألفاظ الإيه؟ الكناية. يبقى نعرف الآن. قلنا فراق الزوج ها بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها ها بألفاظ مخصوصة. يبقى دخل فيه إخواني الزوجين والعوض والصيغة. رأيت الآن التعريف فيه الإيه الآن يا إخواني؟ أركان الخلع. لما يكون فراق الزوجة يعني من زوج، يبقى ليه الزوجان الركن الأول، بعوض يبقى ليه الركن الثاني. طيب يأخذ منها أو من غيرها، هذه لا إشكال. الآن بيعرف من أين يأخذ العوض بألفاظ مخصوصة لإيه إخواني؟ الصيغة. يبقى التعريف الآن جمع إيه؟ الأركان الأربعة أو الثلاثة. طيب بدأ فسأل نفسه سؤالا وأجاب عنه، لماذا نسميه خلعا؟ أجاب المصنف قال سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج. أجابكم لماذا سمي الخلع خلعا؟ لأن المرأة إيه؟ تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها. طيب ولماذا قلت هذا المعنى؟ لماذا اخترت هذا المعنى؟ قال قال تعالى. يبقى يقول قلنا هذا المعنى من هذا لقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بهذه الطريقة يقول تكون المذاكرة. كيف تكون المذاكرة الآن؟ أنا قرأت، بعد القراءة أسأل نفسي، أضع سؤال سأجد الكتاب إيه يجيبني. أنا قرأت هذه الأسطر الثلاث، أقول له ما تعريف الخلع؟ هيقول لي هو فراق الزوج إلى آخره. طيب هذا التعريف احتوى على أركان، ما هي؟ أبحث عنه. الركن الأول 1 2 3 أكتبها. طيب لماذا سمي الخلع بهذا الاسم؟ وجدت الكتاب أجاب سمي. من أين أتيت بهذه التسمية؟ من قوله تعالى. ولهذا يقول نحن نقرأ، نحن نصمم على القراءة لهذا الكلام حتى نفهم مصطلحات أهل العلم هذه واحدة، وحتى نتعلم كيف نذاكر. إن كثير من إخواني يقرأ ويقول أقرأ وأنسى. طب لماذا؟ لأن القراءة غير منظمة. عندي يا إخواني القراءة تنقسم إلى أقسام، من ضمنها قراءة الجر. يعني إيه قراءة الجر؟ أقرأ قراءة سريعة، والمقصود بهذه القراءة السريعة الإلمام بالموضوع. يعني إيه الإلمام بالموضوع؟ 20 30 40%، لأن أنا عايز ألم بالموضوع إلمام سريع، ليس قراءة مذاكرة. وعندي قراءة المذاكرة، كيف تكون قراءة المذاكرة؟ بهذه الطريقة. خلاص كده يا إخواني؟ ها؟ قراءة المذاكرة بهذه الطريقة. وعندي أيضا قراءة بحثية، يعني جاءت مسألة وجدت إن فيها خلاف، أعمل إيه؟ سأبحثها وآتي وأكتب خلاصة ما قلته أو ما بحثته على كتابي. يعني لا أستغني عن كتاب في المذاكرة نسخة واحدة. عندي منار السبيل هو كتابي الذي أرجع إليه في كل تحضير في كل مذاكرة. هيكون هذا الكتاب عليه حاشية لي أوضح بها الكلمات المستغلقة، أخرج فيها حديثا، أكتب فيها آية من الآيات، أكتب فيها تفصيل لأشياء أنا قلتها الآن، وبعدين خلاصة بحث من الأبحاث التي فقمت بها، مش كل شوية أرجع للبحث. طيب الكتاب لا يتسع، البحث يلخص، وإيه أنا أضع في كتبي الآن بعض الأوراق أهي، يبقى ماذا أفعل؟ ألخص خلاصة بحثي وإيه؟ وأضعه في مكانه من الكتاب. طب لماذا؟ حتى إذا أردت الرجوع إلى الكتاب أجده يا إخواني مستوفي. بهذه الطريقة وبهذه المذاكرة كنت حصلت جزء كبير من العلم. يقول يباح لسوء العشرة، أسأل الكتاب ما حكم الخلع؟ فأجاب بأن الخلع يباح. أسأل السؤال متى يباح الخلع؟ لسوء العشرة. طب ولغير سوء العشرة يا إخواني يباح ولا لا يباح؟ مفهوم المخالفة لا يباح. والخلع يا إخواني له أحكام، الخلع له أحكام، أحيانا يباح وأحيانا يستحب وأحيانا يحرم. وهل يجب؟ قاله بعض أهل العلم. فمتى يباح؟ لسوء العشرة، سواء من الزوجة أو من الزوج. يعني امرأة ثابت بن قيس قالت إيه؟ أكره الكفر في الإسلام، فسوء العشرة يكون من منها، من نفسها، فيباح لها في هذه الحالة أن تطلب الخلع. وقد يستحب الخلع متى؟ إذا تلبس الزوج بمحرم لا ينفك عنه بعد النصح، هذا يسحب الزوجة إيه؟ الخلع. وقد يحرم الخلع إذا كان الزوج معضلا للزوجة، يعني هو يريد أن يطلق وبعدين لا يريد أن يدفع لها دينة. نقول يا إخواني المهر دين، فهو الآن لا يريد أن يدفع الدين، أو أعطاها كامل المهر ويريد أن يأخذ منه شيئا، فيعمل إيه؟ يعضل الزوجة. ما معنى كلمة يعضل الزوجة؟ يسيء لها المعاملة. طب لماذا؟ حتى تفتدي. وهذه الله تعالى أنكرها على من يفعلها، قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. طيب متى يباح الإعضال؟ يباح في وقت، نعم الله تعالى وضحه لك، قال إلا أن يأتين بفاحشة، واضح كده يا إخواني؟ فإذا أتت الزوجة بفاحشة مبينة ماذا نفعل؟ يباح للزوج أن يعضلها حتى تفتدي منه فيفارقها، واضح كده يا إخواني؟ يبقى الآن الخلع له الإيه؟ مجموعة من الأحكام يباح، والمصنف قال لسوء الإيه؟ العشرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى يباح لسوء العشرة لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله. إيه حدود الله؟ حسن العشرة، لقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، ولقول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن. إذن يا إخواني حدود الله هنا الإيه؟ العشرة بالمعروف. فإذا قال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، فإذا خفنا أن لا يقيم حدود الله فتسوء العشرة فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإذا كرهت زوجها، يبقى الحالة الأولى لسوء العشرة، الثانية إذا كرهت زوجها، طيب زوجها حسن العشرة وهي حسنة العشرة لكنها ظنت أنها ستسيء له المعاملة، طب لماذا؟ تكرهه، تبغضه. قال وإذا كرهت زوجها وظنت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض للآية. قال ابن عبد البر لا نعلم أحدا خالف فيه، هذا فين يا إخواني؟ في كتابه التمهيد. إلا بكر بن عبد الله المزني، وهذا يا إخواني بعد انعقاد الإجماع. بكر بن عبد الله المزني هذا قال هذا الكلام بعد إيه؟ بعد انعقاد الإجماع. فإنه زعم أنها منسوخة. قال الفداء موجود فعلا في كتاب الله وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في عهد الصحابة، لكنه منسوخ. قلنا له ما الذي نسخه؟ قال بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، تكملة الآية وأتيتم إحداهن إيه؟ قنطار، فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا. سمعي يا إخواني بهتان وإثما، سمعي إثم مبينا. انظر رب العالمين شدد لا تأخذ من المهر شيئا، وسمى فاعل ذلك إيه؟ فاعل بهتان وإثم مبين واضح جلي. ثم قال منكرا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ها؟ هذا استفهام استنكار. ثم زادها قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. انظر الآن يا إخواني، إذن كل هذا تبغيض. سابقا يا إخواني تكلمنا في كلمة ميثاق غليظ، تذكرون؟ قلنا العقود تبدأ بوعد ثم عهد ثم عقد ثم ميثاق ثم ميثاق غليظ. كم الآن مرتبة؟ تعال نعد. وعد، إذا وثق الوعد كان عهدا، إذا وثق العهد كان عقدا، إذا وثق العقد كان ميثاقا، إذا أكد الميثاق كان ميثاقا غليظا. يعني هو أعلى مراتب العقود عقد الزواج. فرب العالمين قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني الآن يا أخواني بيعظم هذا الأمر ولا يعظمه؟ صحيح. يقول هي منسوخة بهذه الآية. نقول وأين دليل النسخ؟ إنما هذه الآية في إعضال الزوجة في غير ما بأس، لكن مع إن كان الجمع لا نقول بالنسخ، هذه حالة وهذه إيه؟ حالة أخرى، فلا نسخ. قال ولا يفتكر إلى حاكم، يعني ممكن يقع الخلع يا إخواني بغير إيه؟ بغير حاكم، لأن بعض إخواني يظن أن الخلع ينبغي له أن يكون إيه يا إخواني؟ له حاكم. لا، لو اتفق الزوج والزوجة على الخلع وقع الخلع بغير حاكم. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان، يبقى روى عنه أنه يقع بغير حاكم عن من يا إخواني؟ عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وكلاهما خليفة راشد. طيب هذه الحالة الأولى اللي هي حالة الإيه؟ الإباحة. طيب الحالة الثانية من حالات الخلع حالة الكراهة. قال ويكره مع استقامة الحال. يبقى متى يكره الخلع؟ مع استقامة الحال، لحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. طيب يا إخواني لما يقول النبي فحرام عليها رائحة الجنة، هذا يستشهد به على التحريم ولا الكراهة؟ حرام عليها رائحة الجنة، تحريم. طب لماذا؟ لأنه شدد وبين أن ذلك يحرم عليها الجنة. وفي حديث المختلعات هن المنافقات، وذا يحسنه الشيخ الألباني، وبعض أهل العلم يتكلم فيه، وهذا هو الصحيح، فيه ضعف يسير. لكن هو محمول على إيه إخواني؟ على طلب الخلع أو الطلاق مع استقامة الحال. لكن لو في بأس يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. المنافقات، هذا في السنن. قال: ويقع لقوله تعالى، يعني مع الكراهة إيه؟ يقع. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، يعني مع استقامة الحال وطلبت وبذلت المال وقبله فأوقع الخلع، يقع مع الإيه؟ مع الكراهة أو التحريم. طيب، قال: ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح. يعني إذا طلبت الخلع في إباحة، وكنا الإباحة متى تقع؟ إذا كرهت. طيب، إذا طلبت يستحب لها إيه؟ يستحب له أن يجيب المرأة، استحبابا ولا وجوبا؟ استحبابا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة، يعني التي أمهرتها، وطلقها تطليقة، يعني واحدة. ليش؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قلنا يا إخواني، يقول المصنف: ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح. يبقى إذا أبيح الخلع يستحب للزوج أن يجيب الزوجة. طيب، وما الدليل على هذا الاستحباب؟ قال: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت ابن قيس: اقبل الحديقة، قلنا الحديقة يا إخواني الايه؟ المهر، وطلقها تطليق. طيب، الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم اقبل، واقبل فعل أمر، خلاص كده يا إخواني؟ طيب، على ما يدل فعل الأمر؟ الجمهور على أن الأصل في الأمر الوجوب، فكلمة اقبل هنا تدل على الوجوب لا تدل على الاستحباب، لكن الجمهور حمل الأمر هنا على الإرشاد، حمل الأمر هنا يقول عليه الإرشاد. عندنا الأمر يا إخواني له معاني، الأمر في لغة العرب له معاني ليست كلها تدل على الوجوب. منها الآن أنت تقول: اللهم اغفر لي ذنبي، توجب على الله غفران الذنوب؟ لا، أمال ده إيه؟ دعاء، صحيح؟ لأنه من أدنى لأعلى. أقول لأحد إخواني: هاتي كذا، أنا مساوي له، هذا أسمى إخواني التماس. وقد يكون الأمر للتأديب، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تسمية الله مختلف فيها بين الوجوب والاستحباب، والأكل باليمين، طيب الأكل مما يليك؟ تأديب هنا الاستحباب ولا أمر الوجوب؟ تأديب. الأمر التأديبي لو كان في شرعي، طيب لو كان في أمر دنيوي لاستقامة الدنيا نسميه أمر إيه إخواني؟ إرشاد. نسميه أمر إيه؟ إرشاد. فقالوا: قول النبي له اقبل الحديقة أمر لاستقامة المعيشة، فهذا أمر إيه؟ إرشاد. طيب لو انتقلنا من الإرشاد نقول للتأديب، لو كان أمرا شرعيا، فقالوا يحمل على الاستحباب، وهذا القول له وجاهة، هذا القول له وجاهة، ولا يبعد القول بالوجوب لو كان له قائل من السلف. ماشي كده يا اخواني؟ يبقى عرفنا من اين اتوا بالاستحباب، من قولهم ايه؟ من قول النبي اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، يبقى اخذهم كلمة وطلقها تطليقة. واختلف كلام الشيخ تقي الدين. مين تقي الدين؟ أحمد بن عبد الحليم اللي هو مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن شيخ الإسلام وجده وأبوه من شيوخ الحنابلة الذين لهم قول في المذهب، فهم يريدون أن يفرقوا، فيقول مثلا المجد يراد بالمجد من؟ الجد. لو أرادوا الأب يكون عبد الحليم، لو أرادوا شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون إيه؟ تقي الدين. وتقي الدين هذا يقول إيه؟ لقب. تقي الدين لقب، عندي اسم ولقب ها وكنية. الاسم كالأعلام، محمد، أحمد، إبراهيم، عبد العزيز. طيب الكنية هتبدأ بأب أو بأم؟ أبو عبد الله، أم محمد، هذه يا إخواني كنية. واللقب الذي يشعر إما بمدح أو بذم. مثلا أبو بكر الصديق، كلمة أبو بكر، أبو بكر ده يا إخواني كنية، والصديق لقب. فأبو بكر رضي الله عنه اشتهر بكنيته ولقبه، وكثير من الناس يجهل اسمه. اسمه يا إخواني عبد الله. واضح كده يا إخواني؟ يبقى جمع بالاسم ولقبه الايه والكنية. قال واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب إجابته، يعني إجابة من؟ الزوج. هل يجب عليه ولا يستحب؟ يعني قال حينا يجب وقال حينا يستحب. قال وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء. كلمة المقادسة هنا يقول بالنسبة للقادسية في بلاد العراق ولا للقدس؟ ها القدس. ما معنى كلمة ألزم؟ يعني جعله ايه؟ واجبا. قاله في الفروع، صاحب الفروع اسمه ابن مفلح، وهذا شيء تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يقول له شيخ الإسلام أنت لست ابن مفلح، أنت المفلح، وصدق رحمه الله تعالى. والإنصاف، يعني أيضا قالوا فين؟ في الإنصاف. وكتاب الإنصاف يا إخواني هو تصحيح لمذهب وكتب الحنابلة، هذا الكتاب يعد تصحيحا لمذهب كتب الحنابلة. في الأساس الإنصاف كتب شرح لكتاب اسمه المقنع لابن قدام، لكن هو في الحقيقة تصحيح لهذا الكتاب وليه ولغيره. كتبه المرداوي. مين يا أخواني مؤلف الإنصاف؟ المرداوي. قال لأمره صلى الله عليه وسلم لثابت بها، يعني أمره بالإيه؟ بالمفارقة. قال اقبل الحديقة، هذه واحدة أمره بقبول العوض، والثانية وطلقها، هذه الثانية. قال ولا بأس به في الحيض. هذا هو السؤال، هل للخلع سنة وبدعة؟ هذا هو. احنا ما تكلمنا سابقا قلنا ان الطلاق له سنة وايه وبدعة، لكن الخلع هل له سنة وبدعة؟ هنا يكون لا بأس به، لا بأس به في الحيض. معناه ايه يا اخواني؟ انه ليس له سنة وبدعة. طيب لماذا؟ من اين اتيتم بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل سأل امرأة ثابت بن قيس قال أنت حائض؟ لا. قال أنت في طهر جامع فيه؟ لا، ما سألها، ما استفصلها. وهذه واقعة عين، والقاعدة يا إخواني وقاية العيان مع ترك الاستفصال تنزل منزلة العموم من المقال. الكلام ده مش طلاف، تعال نفهم. وقائع الأحوال، يعني وقائع الأحوال. الآن امرأة جاءت قالت للنبي كذا، فحكمت ابن سمية القاضي واقعة عين أو حال، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منها؟ لم يستفصل. حكم على ظاهر رفضها؟ نعم. ماذا سأفعل في هذه الحالة؟ أنزلها منزلة العموم من المقال. يعني إيه منزلة العموم من المقال؟ رب العالمين يقول حرمت عليكم الميتة. الأصل بهذه الآية أنها عامة في كل ميتة، فأنزل بها فتحرم علي كل ميتة، ولا أقول لا أبحث. فإذا ظهر المخصص خصصت به، فحرمت عليكم الميتة يشمل كل ميتة حتى ميتة البحر، يبقى السمك حرام لو كان ميتة وأول ما بيخرج من الميه بيموت. طب لما يأتي عندي نص يحل ميتة البحر، هو الطهور ماءه الحل ميتته، أعمل إيه؟ أخصص به العام ورحلة، فأقول كل ميتة حرام إلا ميتة البحر. فوقعت العين هنا يا إخواني، أنا سأنزلها منزلة العموم منين؟ من المقال. فأقول هنا يصح الخلع في كل حال، لا سنة ولا بدعة، يعني يقع في الطهر ويقع في الحيض ولا يحرم ذلك وليس بدعة. طيب نقول ورد دليل، نقول ورد الدليل في الطلاق ولا في الخلع؟ في الطلاق. إذن لا يخصص به الخلع، يبقى ننزلها منزلة العموم منين؟ من المقال. وضحت يا إخواني القاعدة؟ وهذه القاعدة للإمام الشافعي. يقول ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه. ما معنى كلمة أصابها فيه؟ يعني جامع عاشرة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها، يعني ترك الإيه؟ الاستفصال. يبقى هذه مسألة مثال جميل وواضح لإيه؟ للقاعدة التي كناها. خلاص كده يا إخواني؟ سيبدأ الآن المصنف في ذكر شروط الخلع. احنا كنا يا اخواني الشروط على اي شيء تقع؟ على الاركان. دائما لما اجي شروط سارجعها الى الاركان، لان الركن هو اللي ايه اللي بيتكون منه العقد الذي عندي. واحنا قلنا الاركان كم يا اخواني؟ ثلاثة. ها الزوجان، ها الصيغة، ها العوض. تعال الآن ننظر للشروط. كل شرط من هذه الشروط سيرد إلى ركن من الأركان. أرجع فأذكر، ما معنى كلمة الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، يعني لم يوجدش لا يوجد الحكم. إذا لم يوجد الشرط لا يوجد الحكم. قال وشروطه سبعة، يبقى حصل للذهن في كم يا إخواني؟ سبعة. طب لو كانوا ستة ناقص، سأقول ايه؟ ينقصني شرط. طب لو كانوا ثمانية اقول ايه؟ زائد. وهذه يا اخواني من محاسن التصنيف، انك تعمل ايه؟ تجمع الذهن في عدد. هو الان جمع الذهن في عدد. والحظ الجملة بسيطة، وشروطه سبعة مبتدأ وخبر. وهذه من محاسن كتب المتون، انها بتعمل ايه؟ تبدأ فتحصر الذهن. جملة بسيطة حصر الذهن الآن، وشروطه سبعة مبتدأ خبر، خلاص ذهن حصر الآن. وبدأت أركز في سبعة شروط سيذكرها، سأعدها على يدي. الأول، يعني الشرط الإيه؟ الأول. نقرأ الشرط وترده لي. أن يقع من زوج يصح طلاقه. ها يرجع ليه؟ للزوجان. تعال نفك الزوجان دول، نخليه زوج زوجة. ها أن يقع من زوج يصح طلاقه، يبقى رجعها لإيه يا إخواني؟ للزوج. وهل يوجد زوج لا يصح طلاقه؟ نعم. الزوج المجنون يصح طلاقه؟ طيب الزوج الصغير، صغير السن، طفل، على القول بأنه يصح زواج هذا الطفل، تزوج يصح طلاقه؟ لا. يبقى إذن ما يصح من الولي هنا، صحيح كده؟ طيب إذن لا يقع إلا من زوج يصح منه الطلاق. قال مسلما كان أو ذمية، يعني سواء كان هذا الزوج مسلم أو ذمي. طب الذمي بيتزوج بمسلمة؟ لا، بذمية. طيب يعني إيه ذمي يا إخواني؟ كتابي، يعني يهودي أو نصراني. طيب وهل يقع الخلع من اليهود والنصارى؟ نعم، إذا أرادوا أن يحتكموا بشريعة الإسلام يقع منهم الإيه؟ الخلع والطلاق، مع أن الطلاق عندهم محرم ولا غير محرم، هذا خلاف كبير في عندهم وعند النصارى. طيب لو جاء وارتفع لقاضي المسلم وقال أنا أريد أن أحتكم بشريعة الإسلام وأخلع زوجتي، أو جاءت المرأة قالت أخلع زوجي، ها يصح أنها تتحكم ولا لا؟ نعم، ويقع ويقع. طيب قال حرا كان أو عبدا، سواء كان حر أو عبد، كبيرا أو صغيرا يعقله، انتبه الآن، سواء كان الزوج كبير يعني بالغ راشد، طيب والثانية أو صغيرا يعقله، إذن هو الآن يقول بصحة طلاق الطفل المميز، وهذه ستأتي المناقشة فيها فين؟ في باب الطلاق، لما يكون صغيرا يعقله، كأنه يقول يا إخواني إن الطلاق المميز واقع على غير واقع؟ واقع. قال لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه، الزوج بيملك الطلاق، الطلاق ده بيحصل فيه شيء؟ لا، يملك أن يطلق بعوض، هيحصل فيه. قال فلأنه يملك محصلا لعوض أو لا. يبقى هذا يا إخواني الإيه؟ الشرط الأول، ويرجع لإيه؟ للزوج، شرطه أن يكون الزوج إيه يا إخواني؟ عاقل بالغ على قول أو مميز على القول الآخر، واضح كده يا إخواني؟ طيب قال الثاني، يعني إيه الثاني؟ الشرط الثاني. طيب وفين دي كلمة الشرط هنا يا إخواني؟ حذفناها، بنسميها دلالة إيه؟ اقتضاء، احسنت. يعني ايه دلاله الاقتضاء؟ يعني انا فهمت كلمه من السياق، ذكرها في الجمله هطولها، بنسميه في اللغه يا اخواني عي، طولت مع انها مفهومه فاقول ايه احذفها، فيقول الثاني وكاني قلت الشرط الثاني ان يكون على عوض. يبقى الشرط الثاني حتى يقع الخلع ان يكون على ايه اخواني؟ عوض. طب لماذا؟ لانه لو لم يكن على عوض كان طلاقا مش فسخ، وهذه مسألة ستأتي. لان يا اخواني ما الفرق بين الخلع والطلاق؟ امور، الطلاق لا يكون على عوض، ها الخلع على عوض، هذا فرق اول. الفرق الثاني، لو طلق الطلقة الاولى او الثانية تكون سمية طلقة ايه؟ رجعية. يعني ايه رجعية؟ يعني يملك الزوج فيها ان يرد الزوجة حتى بغير رضاها ولا رضا اهلها، ما دامت فين؟ في فترة العدة. لكن الخلع يقع بائنا. ما معنى كلمة بائنا؟ يعني لا يملك الزوج الرجعة حتى لو في فترة العدة، حتى لو في فترة العدة ما دام معنى خلع. هذا الفرق الثاني. طب الفرق الثالث فيه خلاف، هل هو فسخ يعني لا ينقص عدد الطلقات؟ يعني افترضنا الرجل الآن طلق طلقة أولى وثانية وبعدين فسخت منه الزوج على عوض، تعد طلقة ثالثة ولا فسخ لا ينقص عدد الطلقات كل طلقة كمان؟ كلام جميل، هذه مسألة فيها خلاف. عند المذهب هنا يعدون الايه يا اخواني؟ الخلع فسخ، يعني لا ينقص عدد الطلقات، لكن الطلاق ينقصه. طيب ايضا في العدة، عدة المطلقة الحامل الوضع وذات الاقراء الحيضات، يعني ثلاث حيضات، والتي لا حيض لها ثلاثة اشهر، لكن يا اخواني عدة المختلعة على الصحيح، لا على الصحيح من الخلاف، كم؟ قرء واحد، حيضة واحدة. طيب لو كانت غير ذات حيض يبقى ايه؟ شهر. طيب لو كانت حامل تستوي مع المطلقة وضع الايه؟ الحمل، لكن لا يملك فيها الايه؟ الرجعة. خلاص؟ دقيقتين يعني شوف الأسئلة. طيب اخي تعجل في امره. يكون نرجو من فضيلتكم، هل الخلع يحسب طلاق رجعي أم بينونة طلقة بائنة؟ لا، احنا الآن هذه سهلة. الخلع يا اخواني ليست طلقة رجعية لكن طلقة ايه؟ بائنة، يعني لا يملك فيها الزوج الرجعة. لكن السؤال الصعب، هل هو فسخ ام طلاق؟ وهذه ستأتي ان شاء الله المناقشة فيه. يقول ما معنى، وهو ايه؟ وهو مجرد اسقاط بلا تحصيل فيه. يسأل على عبارة الكتاب. عبارة الكتاب يا اخوان هو يتكلم على طلاق الطفل المميز. في الكتاب يا اخوان يتكلم عن طلاق الطفل المميز، ويقول طلاق الطفل المميز ايه؟ واقع. فليقول اذا كان طلاق الطفل المميز واقع فالخلع اولى منه. طب لماذا؟ لان الطلاق يطلق ولا ياخذ مالا، مهره خلاص ذهب. لكن الخلع يخلعها يعني يفارقها وياخذ مالا. فاذا كان الطلاق جائز من الطفل المميز فالخلع ايه؟ اولى. وهذه اخواني مساله ستاتي مناقشتها. ايه المناقشه؟ طلاق الطفل المميز واقع ولا غير واقع؟ خلاف بين اهل العلم، وهذه مساله ان شاء الله ستاتي في باب الطلاق. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم.